طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فبين أيدينا كتاب أو رسالة معنونة بالعقيدة الواسطية، وقد كتبها شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، بين فيها معتقد أهل السنة والجماعة، وهي من أشهر ما كتب الشيخ من كتب المعتقد المختصرة، وهي أنفع متن مختصر في العقيدة. أنفع متن مختصر في العقيدة هي العقيدة الواسطية، لأن الشيخ رحمه الله قد شحنها أو أكثر من ذكر الآيات والأحاديث، وأبرز رحمه الله مذهب السلف، وسميت بالواسطية نسبة إلى بلدة واسط في العراق، وذلك أن الذي سأله هو رجل من أهل واسط جاء ليسأله عن معتقد أهل السنة والجماعة، فكتب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة العظيمة النافعة في جلسة واحدة، وسميت بالعقيدة الواسطية نسبة إلى بلد سائلها. وقد جرت للشيخ رحمه الله محن في هذه العقيدة، فقد اجتمع بعض الفقهاء والقضاة وشكوا شيخ الإسلام رحمه الله فيما سطره في هذه العقيدة عند السلطان، وجرت مناظرات قد ذكر أحداثها شيخ الإسلام رحمه الله كما كان موجود في الفتاوى، ذكر أحداث ما جرى بينه وبين الفقهاء، وبين رحمه الله بأن ما ذكره هنا قد هو مذهب السلف، وبين رحمه الله بأن ما ذكره هنا أنه طالع أكثر من 100 تفسير ما بين مطول ومختصر ومتوسط، واستقرأ كتب السنة وآثار السلف، ولم يجد حرفا واحد عن السلف قط يخالف ما سطره في هذه العقيدة. ولذلك قال رحمه الله كما ذكر في المناظرة أنه أمهل مخالفيه 3 سنين ليأتوا بأثر واحد صحيح عن السلف يخالف شيئا مما سطره في هذه العقيدة الواسطية. قال أمهلكم 3 سنين ابحثوا لي عن أي أثر ثابت عن السلف يخالف هذه العقيدة، ويبين أن ما ذكرته هنا ليس معتقد الصحابة ولا التابعين. طبعا أظهر بعد ذلك عجزهم وألجمهم رحمه الله الحجة، وكان رحمه الله كما ذكر في ترجمته كان آية في المناظرة، وكما ذكر ابن القيم وغيره لم ينقطع في مناظرة قط. الرجل قد يكون عنده حجة لكن قد يلقي عليه مناظره شيئا ينقطع، يعني ما يستحضر الجواب أحيانا ويغيب عنه وإيش الرد. الشيخ الإسلام من رحمة الله وبركة علمه أنه لم تنقطع حجته قط في مناظرة، وكتب هذه الرسالة، وكما ذكرنا هي أنفع رسالة في المعتقد أي الرسالة المختصرة. فنبدأ شرحها، والطريقة كما ذكرنا نشرح شرحا مختصرا، وأما التطويل فهناك شرح موجود في الموقع مطول جدا ومبسوط في شرح العقيدة الواسطية، لكن هذا الشرح الطويل يحتاج إلى سنين، لكن نحن الآن نشرح شرحا مختصرا يناسب الخطة في هذا البرنامج، ونذكر أصول أهل السنة والجماعة وأدلتهم لتفهم فهما يعني صحيحا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيق الا بالله. قال الشيخ الامام العالم والعالم المزاهد والعالم الورع الشيخ الاسلام وقدوه الامان والعم البركه واهل العراقي والشام فقيه الدين ابو العباس احمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني اعاذ الله من بركاته على الطالبين وعلى درجته الفعليين. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والاقرار به وتوحيده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.
وعلى اله صلى الله عليه وعلى اله
وسلم تسليما مزيدا.
نعم.
اعتقاد الفرقه النجيه المنصوره الى قيام الساعه في اهل السنه والجماعه، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله في أول هذه العقيدة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هناك محذوف تقديره بسم الله أبدأ، وإذا أكل الآكل يقول بسم الله تقديره آكل، وقبل الشراب بسم الله أشرب، وإنما قدم ذكر اسم الله على سبيل التبرك. فبسم الله هناك مضمر تقديره أفعل، بسم الله أراد أن ينام، أراد أن يدخل، بسم الله أدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، أما الرحمن فهو من أسماء الله جل وعلا الدالة على عظم رحمته، فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء، كما قال جل وعلا رحمتي وسعت كل شيء، كل شيء حتى الكفار. والرحيم الذي يوصل هذه الرحمة إلى عباده، فالرحمن أشبه بصفة الذات، والرحيم أشبه بصفة الفعل، أي هو الرحمن ذو الرحمة الذي يوصل رحمته بعباده. ومن رحمته إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الدلائل على توحيده تبارك وتعالى وخلق الجنة والنار وكل ما قدره الله تبارك وتعالى، فهو فرع عن رحمة الله جل وعلا. أما الله لفظ الجلالة فهو علم على ذات الله، والله أي المألوه، آله يأله إلهة وتألها أي عبد، فالله أي المألوه أي المعبود، وهو علم على ذات الله وهو أعرف المعارف، وذاك هو يعرف غيره ولا يعرفه غيره، فأعرف المعارف. حتى قال بعض العلماء أن الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فهو أعرف المعارف وهو علم على ذات الله، وهو دال على وحدانية الله في الألوهية، وأنه المألوه وحده جل وعلا والمعبود بحق تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله، كما ابتدأ الفاتح بقول الحمد لله، ما هو الحمد؟ الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. وقوله الحمد لله، الألف واللام تفيد العموم وتعرف باللغة الاستغراق، وهو الذي يأتي مكانها كل، أي كل الحمد لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه الله تبارك وتعالى، فالحمد كله لله. والله جل وعلا يحمد من جهتين: أولا من جهة إنعامه، فإن كل نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فحمده هنا من جهة الشكر، فيحمد جل وعلا على إنعامه، ويحمد جل وعلا أيضا على كمال صفاته، فهو محمود من جهتين: محمود على كماله وجميل نعوته وكمال ذاته وصفاته وفعاله، ويحمد جل وعلا على إنعامه على خلقه، ولذلك له الحمد كله. الحمد لله الذي أرسل رسوله أي النبي عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى ما هو؟ أصح ما قيل فيه أن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقد يطلق الدين على الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم الحق. فقوله الهدى أي العلم النافع، أي الله جل وعلا أرسل رسوله بأمرين، ما هما؟ أرسله بالعلم النافع الذي هو مصدره الوحيان الكتاب والسنة، وأرسله بالعمل الصالح أي العمل وفق ذلك العلم. طيب ما هي الغاية؟ ليظهره على الدين كله. الظهور هو العلو، وسمي ظهر الدابة ظهرا لأنه إيش؟ يعلو الدابة، وتقول ظهرت الخشبة على الماء إذا علت عليه، فقوله ليظهره أي ليعليه على الدين كله. وقوله ليظهره، هل مراد ليظهر النبي أم ليظهر الدين؟ كلاهما، ليظهر الدين وظهوره الدين بظهور أتباعه وعلى رأس أتباعه النبي عليه السلام، أو ليظهر رسوله، وإنما ظهور الرسول بما جاء به من الدين. إذن الله جل وعلا بعث الرسول بالعلم النافع المأخوذ من الوحيين والعمل الصالح وفق ذلك العلم، والغاية حتى يظهر الدين يظهر على الدين كله، أي يظهر دينه أو يظهر هو وأتباعه على الدين كله، أي ليكون دينه الذي جاء به هو العالي. طيب ما معنى الظهور هنا؟ أوليس قد مر بالمسلمين أوقات كانوا أذلة؟ نعم. ما معنى الظهور إذن؟ الظهور يقول العلماء ظهوران، الظهور ظهوران أي ظهور الدين وعلوه. الظهور النوع الأول ظهور بالحجة والبيان، أي يكون غالبا لجميع الأديان بحجته. وهل هذا يكون في وقت دون وقت أم في كل وقت؟ في كل وقت. قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم ولا يأتونك بمثل أي بشبهة إلا جئناك بالحق أي بالنص وأحسن تفسير أي بيانه معناه. ولذلك ظهور هذا الدين واتباع الدين هم ظاهرون في كل وقت بالحجة، فحجتهم غالبة وحجة غيرهم مدحوظة. والنوع الثاني الظهور بالسيف والسنان أي بالقوة والغلبة، وهذا قد يكون في وقت دون وقت. فإذا قام أتباع الدين بالدين بحق أظهرهم الله جل وعلا بالسيف والسنان وجعلهم غالبين على غيرهم كما هم ظاهرون بالحجة والبيان. وإذا كمن قام بهذا الدين أظهره الله إما بحجته أو بغلبته أيضا. وقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دل على أن علو الإسلام وظهوره بماذا يكون؟ بماذا؟ أن نتبع بعض الجماعات مثلا، ها؟ أو أن نعمل فضاء الأعمال، أو نخرج مع جماعة التبليغ، أو نفعل مع كذا، أو ماذا نفعل؟ أو نرفع السلاح، أو نقاتل كما يقاتل الخوارج دواعش ونحوهم. الله جل وعلا بيّن كيف يظهر الدين بماذا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. أي أن ظهور الدين مرتبط بانتشار العلم وعمل الناس وفق العلم. ولذلك لا يمكن يظهر الدين وأن يعلو إلا بأن ننشر العلم. وأي علم؟ علم التوحيد وعلم الكتاب والسنة، أي العلم مبني على الدليل، وأعظم ذلك علم التوحيد والعقيدة وأصول الإسلام. ولذلك لا يمكن يظهر الدين إلا بنشر العلم وبثه بين الناس وأن يعمل الناس وفق ذلك العلم. متى ما قام بذلك أظهر الله هذا الدين. وأما سلوك الطرق الأخرى، سلوك الطرق السياسية، الطرق الحزبية، طرق فضاء الأعمال، طرق القتال على جهل وعماية، فإن هذا لا يظهر به دين، بل يكون سببا في بلاء المسلمين وفي عقوبة الله جل وعلا. ولذلك أهل السنة والجماعة كانت أفضل قرونهم متى؟ في القرون التي كان العلم فيها منتشرا، كقرون الصحابة والتابعين وأتباعهم، لما كان العلم منتشرا والسنة إيش مرفوعة وكان العلماء سادة الناس. ففي تلك العصور لما انتشر العلم نشر الله الخير، فلما ظهرت البدع وظهر الجهل دب الضعف بالمسلمين. ولذلك البدع والجماعات من أكبر أسباب ذل المسلمين، لأنها تصرف عن العلم وتصرف عن العمل وفق هذا العلم. قال وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا على بعثة رسوله. طيب الله جل وعلا هل شهد شهيد؟ سبحانه وتعالى، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وقال وكفى بالله شهيدا، كيف شهد الله على صدق رسوله؟ شهادة الله جل وعلا على صدق رسوله ماذا؟ تأييده ونصرته وإعانته وقهره لأعدائه. فهذه أعظم شهادة من الله على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولك الله شهد لنبيه بالرسالة بأن أيده وأظهره وجعل له الغلبة وقهر أعداءه ونشر دينه، وهذه كلها دلت على إيش؟ على رضا الله. وأذكر منها في هذا فائدة وذكرتها في أكثر موضع، أنه جرى مرة أن كنا في بعض بلاد الكفار، فجاء بعض دعاة النصارى وكنا في مسجد فطرقوا الباب وأراد أن يدعونا إلى النصرانية. فقلت كان نساء راهبات، فقلت أنا أسألكم سؤال، أنتم تقولون أن النصرانية هي الحق وأن ما جاء به محمد ليس بدين حق. قلت أنا أسألكم سؤال، هذا رجل كما تزعمون أنه كذاب وحاشا عن ذلك، افترى على الله وأتى بدين جديد وبكتاب يزعم أنه من عند الله، ومع ذلك الرب يؤيده وينصره ويهلك أعداءه من النصارى، ويجعل الغلبة لهذا الذي تزعمون أنه كذاب على النصارى، وينشر دينه ويستمر دينه ينتشر في الآفاق، ويأتي أناس من أهل الدين الحق اللي هم نصارى فيتركون دينهم ويدخلون في دين هذا، والرب لا يزال يؤيده وينصره، ويبقى كتابه الذي جاء به الذي تزعمون أنه فرية بقي 1400 سنة لم يتغير، ودي وكتابكم تزعمون أنه حق له أكثر من نسخة تختلف النسخ عن الأخرى، كل هذا مبني على كذبة كما تزعمون. وأنتم أمام خيارين، إما أن يكون هذا الرسول حق بدلات أن الرب أيده، أو أن الرب الذي تعبدونه عاجز لا يستحق أن يعبد، وإذاك لم يستطع أن يمنع هذا الكذاب. فكان جوابهم thank you مع السلامة وراها. ولذلك أعظم شهادة من الله جل على نبيه بصدق الرسالة ماذا؟ أي تأييده له وإبقاؤه ونصرته وإبقاء دينه وإعلاء أتباعه متى ما قاموا بما جاء به. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي شهادة عن علم ويقين وعن عمل، لأن الشهادة تقتضي العمل بمدلول هذه الكلمة ومقتضاها، ليست شهادة أنطقها باللسان، لا، شهادة أعلى معناها وأوقن بها وأعمل بمقتضاها، خلاف لمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مدد يا حسين يا عباس يا بدوي، هذا لم يشهد أن لا إله إلا الله عز وجل لأنه لم يحقق معنى الشهادة. وأشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا نافية الجنس، يقول علماء اللغة تعمل عمل إن لها مبتدا وخبر، لا إله إله إيش اسمها أو لها اسم وخبر، اسمها مبني على الفتح، أين خبرها؟ محذوف تقديره حق إلا الله، وهي ركنان، لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات لله عز وجل وحده، أي نفي استحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة حقا لله عز وجل وحده. وذاك قال الشيخ رحمه الله لا شريك له، وهذا على سبيل التأكيد إقرارا به وتوحيدا، قال وحده تأكيد للإثبات، أي لا شريك له، لا إله إلا الله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي وهو لا إله، أي لا شريك له تبارك وتعالى، إقرارا به وتوحيدا. الشهادة كما قال العلماء لها أربعة مراتب حتى تكون شهادة. المرتبة الأولى العلم والمعرفة، الإنسان لا يكون شاهدا إلا إذا كان عالما عارفا بما يشهد به، أما من شهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معنى لا إله إلا الله هذا ليس في هذا. الثاني التكلم بذلك، أن ينطق بما يشهد به حتى لو نطق لنفسه. الثالث أن يخبر أن يعلم غيره بها، أي الشاهد يخبر غيره بشهادته بما يعلمه، أعلم كذا والحق كذا، إذن ينطق بها ثم يعلم غيره بها. الرابع أن يعمل بمدلولها، وأن يلزم نفسه وغيره مضمون هذه الشهادة. ولكن من قال لا إله الله وعلم معناها ثم دعا غير الله، هل شهد أن لا إله الله؟ لم يشهد. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى آخر ما جاء وما ثبت من اسم النبي صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله، أي هو عبد الله ورسوله. والعبودية والرسالة أشرف ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وبه وصفه ربه، فإن الله وصف ربه بماذا؟ بوصفين في كتابه، بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده، ووصفه جل وعلا بالرسالة محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ووصف الله بالرسالة وبالعبودية، وصف بالعبودية لبيان أنه لا حق له في الألوهية حتى لا يعبد، ووصف بالرسالة لبيان خصوصيته عن البشر بأنه مرسل من الله وهذا يوجب اتباعه، إذن وصفه بالعبودية حتى لا يوصل به منزلة حتى ولا يجعله منزلة الله تبارك وتعالى، ووصفه بالرسالة حتى يبين حقه على الناس وهو وجوب الاتباع والإيمان وبيان خصوصيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه، ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصح ما قيل فيها أن صلاة الله هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فرغ الله بين الصلاة وبين الرحمة. فقولك صلى الله على محمد أي أنت تدعو أن يصلي الله على محمد، بمعنى أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى. صلى الله على فلان أي تدعو بأن يصلي الله على فلان. قول القائل صلى الله على محمد، صلى أوليس خبرا خبر ماضي؟ ها صح؟ طيب صلى الله خبر، إيش الفائدة أنت تخبر أن الله صلى عليه؟ قالوا هذا خبر لكن المراد به الإنشاء، أي مرادك اللهم صل على محمد، كما تقول ابن تيمية رحمه الله، رحمه خبر، لكن هل المراد أن تخبر الله رحمه؟ وما أدرانا، لكن رحمه الله بمعنى اللهم ارحم، فهذا المراد به الإنشاء أي الدعاء، لكن جاء بصيغة الخبر على سبيل أنه تحقق، أي كأنه متحقق. فصلى الله على محمد أي اللهم صل عليه. صلى الله على محمد أو صلى الله عليه وعلى آله، من هم آله؟ آله اثنان، آل بيته أي كل من يجتمع معه في هاشم كآل العباس وآل عقيل وآل علي، وزوجاته من آل بيته، وأيضا يدخل في الآل أصحابه وأتباعه. فقولك اللهم صل على محمد وآله دخل فيه آل بيته، ودخل فيه زوجاته، ودخل فيه إيش؟ أتباعه. فإذا قلت اللهم صل على محمد وآله وصحبه كان الآل محصورا في إيش؟ في قرابته عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه وسلم أي اللهم سلم، والتسليم أمر به السلامة من كل مكروه. ثم قال الشيخ رحمه الله أما بعد، وكلمة أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، تريد أن تغير، أي كل شيء، أي مهما يكون من شيء فهو بعد هذا، أي مهما يكون من شيء فهو بعد هذا. أما بعد أي بعد هذا الحمد. قال فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سطره في العقيدة، أي فهذا أي مسطر في هذا الرسالة اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فهذا اعتقاد، أي أن هذه الرسالة في بيان المعتقد. ما هو المعتقد أو ما هي العقيدة؟ العقيدة هو ما يعقد عليه المرء ويدين به، مأخوذ من العقدة، أي كأنما إيش آمن بهذا الشيء واعتقده وربط عليه وعقد عليه، وما يعتقد به المرء ويدين الله عز وجل به سمى عقيدة. قال فهذا، وذاك العقيدة يقول العلماء هو حكم الذهن الجازم. والعقيدة قد تكون صحيحة وقد تكون إيش فاسدة. فعقيدة المشركين عندهم اعتقاد بالشرك لكنها صحيحة فاسدة، فاسدة. وعقيدة أهل السنة صحيحة، وذاك العقيدة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. ما هو الصحيح من الاعتقاد؟ ما وطابق الواقع. فكل عقيدة تطابق الواقع فهو حق. لو اعتقدت أن فلان لم يمت وقد مات، أنت اعتقدت ذلك، لكن عقيدتك لما لم تطابق الواقع كانت عقيدة خطأ. فالشاهد أن العقيدة هو حكم الذهن الجازم، ومنها ما هو صحيح وهو ما طابق الواقع ووافق الدليل، ومنها ما هو فاسد. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. اعتقاد الفرقة، الفرقة هي الطائفة من الناس. قال فرقة الناجية، الناجية بمعنى إيش؟ أنها ناجية يوم القيامة، أي هذا اعتقاد فرقة موصوفة بأنها ناجية، أي أنها ناجية من عذاب الله. طيب لماذا سميت الفرقة هذه بالناجية؟ قال أخذ هذا الاسم من حديث الافتراق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي كلها هالكة إلا واحدة إيش؟ ناجية. فقوله كلها في النار إلا واحدة فقد نجت، ولذلك سمت هذه الفرقة بالفرقة إيش؟ الناجية، أخذ من هذا الحديث أي لأنها ناجية يوم القيامة ليست من الفرق الهالكة. قال: المنصورة، إذن هي موصوفة بأنها إيش؟ ناجية باعتبار الآخرة، ومنصورة باعتبار الدنيا، أي هي منصورة في الدنيا ناجية في الآخرة. طيب من أين جاء هذا الاسم؟ جاء وصفها بالمنصورة من حديث النبي عليه الصلاة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خالفها ولا من خذلهم. إذن وصفهم بأنهم بأنها أمة منصورة، فهي منصورة باعتبار الدنيا، ونصرها بالحجة والبيان دوما وبالسيف والسنان متى ما قاموا بأسباب النصر، وهي ناجية باعتبار الآخرة. طيب قولنا أنها الفرقة الناجية، هل يعني أن كل من خالفها فهو هالك؟ يعني حديث النبي عليه السلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، هل يستلزم ذلك أنها كل أصحاب هذه الفرق هم في النار؟ طبعا هذه فرق، فرق مسلمين، قوله ستفرق أمتي أي أمة المسلمين، أي هؤلاء لم يخرجوا ببدعتي من الكفر، أي لا يدخل فيهم الفرق الكفرية، وإنما هم في المسلمين كبعض المرجئة وبعض القدرية والأشاعرة وغيرهم. هل يقتضي ذلك أن كل الفرق هذه هالكة بجميع أصحابها؟ نقول لا، الحديث لا يراد بها أنها هالكة كلها، وإنما هذه لم تأتي بأسباب النجاة، فهي قد تنجو وقد لا تنجو، قد تنجو برحمة الله، وقد يعتقد الإنسان بعض هذه الاعتقادات الفاسدة الخاطئة جهلا منه أو مع الأعذار فيعفو الله عنه، وقد يكون غير معذور فيعذبه الله. فإذا قولنا أن الفرقة فرقة ناجية أن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو ناج، ومن لم يعتقده فقد ينجو برحمة الله وقد لا ينجو، لا يعني أن كل واحد فهو هالك، كل مرجئ فهو هالك، لا، بل قد يكون مرجئا أو أشعريا فيغفر الله له، إما بحسنات ماحية أو بسابقة أو بإيش، أنه كان معذورا لم تبلغه الحجة أو غير ذلك، لكنه قد اعتقد ما يستحق عليه العقوبة. مثل ما نقول نحن الآن السارق ألا يستحق العقوبة والزاني؟ هل نجزم أنه سيعذب؟ لا، قد يغفر الله له، إما بتوبة إما بمصيبة إما بغيرها من المكفرات، لكنه قد فعل ما يستحق عليه العذاب. كذلك من اعتقد خلاف هذه الفرقة فإنه قد فعل ما يستحق العذاب، لكن لا يعني ذلك أنه لا بد أن يعذب، لا، قد ينجو لأسباب اغتبت نجاته. قال: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي أنها منصورة إلى قيام الساعة. هل يفهم من هذا أن هذه الفرقة ستبقى إلى قيام الساعة؟ لا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله عز وجل يبعث ريحا في آخر الزمان تقبض قلب روح كل مؤمن حتى لا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فقول الشيخ إلى قيام الساعة المراد به إلى قرب قيام الساعة، أي إلى ذلك الزمان الذي يبعث الله تلك الريح. قال: أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. إذن هذه الفرقة وصفت بأنها إيش؟ من أسمائها ناجية وأيضا منصورة وأيضا أهل السنة والجماعة. ما معنى أهل السنة؟ أي السنة لأنهم متمسكون بالسنة، وسموا بهذا الاسم لما ظهر من أهل البدع من يترك الاحتجاج بالسنة، كما ظهر ذلك من الخوارج، فلم يكن يحتجون بالسنة وإنما يحتجون بظاهر القرآن، ولذلك كفروا الصحابة. فلما ظهر من يعرض عن السنة ولا يحتج بها أو يتأولها أو يقدم عقله ورأيه عليها أو يقلد غيره في تركها، سموا بأهل السنة، لأنهم متبعون لها باحثون عنها معتنون بها. ثم قال: الجماعة، أي هم أهل السنة لاتباعهم السنة، والجماعة لأنهم مجتمعون على اتباع السنة، مجتمعون على إيش؟ اتباع السنة. وهذا يدل على أن السنة تجمع، ولذلك السنة قرينة الاجتماع، متى ما وجدت السنة وجدت الاجتماع، ومتى ما وجدت البدعة وجدت الافتراق، وذاك البدعة تفرق المسلمين والسنة إيش؟ تجمعهم. ومن أراد أن يجمع المسلمين على اختلاف من مللهم وأحزابهم وفرقهم وجماعاتهم وقال لابد أن نجمعهم باسم الإسلام، فهذا في الحقيقة يسعى في تفريق المسلمين لا في جمعهم، لأن المسلمين لا يمكن أن يجتمعوا إلا على السنة. وذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة. طبعا الجماعة في الأصل في اللغة أنها الاجتماع، تقول عندنا اليوم جماعة بمعنى عندنا اجتماع، لكن أصبح الجماعة لفظ يطلق على القوم المجتمعين. إذن ها هنا أصلا اسم أهل السنة والجماعة يدل على أن أهل هذه الفرقة لها أصلا، ما هما؟ اتباع واجتماع، أي أنهم أهل اتباع وأهل اجتماع. وذلك تجد من أصولهم الدعوة إلى السنة والدعوة إلى ماذا؟ إلى الجماعة. ومن أصولهم محاربة البدعة ومحاربة من يفرق ويش الجماعة. ولا تكون أهل السنة والجماعة إلا بهذين الأصلين. طيب من كيف ظهر هذا الاسم؟ أول من سماهم بهذا هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه لما جاء في تفسير قوله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فأول من سماه بهذا الاسم هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قول الشيخ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، هذا يعني أن أهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية صح؟ وهي الطائفة المنصورة، وأن هذه الأشياء أسماء لمسمى واحد ولا مسميات متعددة؟ مسمى واحد. ومن أسمائهم أيضا أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع السلف، العصبة العادلة، ها؟ السواد الأعظم، كما جاءت تسميتهم في كثير من ألفاظ السلف. وهذا يدل على أن الطائفة المنصورة هي إيش؟ هي الفرقة الناجية، خلافا لبعض أهل الزيغ من هذا الزمان كبعض الدعاة الذين يقولون أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، أما الطائفة المنصورة أعم فيدخل فيها الأشاعرة وغيرهم، وهذا باطل. لماذا قالوا ذلك؟ أراد أن يدخل الأشاعرة والمرجئة في الطائفة المنصورة، وهذا كذب، وهذا قول مبتدع مخالف لمذهب أهل السنة. وذلك قال الشيخ الإسلام فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة والمنصورة أهل السنة والجماعة، فدل على أن هذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد، وأنها منصورة باعتبار الدنيا وناجية باعتبار الآخرة، خلافا لمن قال أن الطائفة المنصورة أوسع، وهذا قول مبتدع أراد أن يدخل أهل البدع في هذا الاسم الممدوح. قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة لقمساء أهل السنة والجماعة. من هم هؤلاء؟ من هم؟ اعتقاد الفرقة من هم أهل السنة والجماعة هم؟ من هي الطائفة الفرقة الناجية؟ من رؤوسهم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم وأتباع أتباعهم، وهم مذكورون في قول النبي عليه السلام خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم أهل رأس هذه الفرقة، وهم سادتها، وهم أئمتها، وكل من سار على دربهم إلى قيام الساعة فهو من هذه الفرقة. ولذلك نحن مأمورون باتباع الصحابة أم أننا مخيرون؟ مأمورون وملزمون، ملزمون، وكل من خالف اعتقادهم فهو مبتدع ضال زائغ عن السبيل من الفرق الهالكة. ويدل على ذلك قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت في الناس. من هذه؟ من المقصودون هنا؟ قال ابن عباس هم المهاجرون والأنصار. إذن كنتم خير أمة هذه الآية نزلت في الصحابة، فالصحابة هم خير أمة أخرجت الناس. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من هذه الأمة الوسط؟ الآية نزلت في من؟ من المخاطبون؟ الصحابة رضي الله عنهم. وقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آمنوا بمثل، المثلية تقتضي ماذا؟ المساواة من كل وجه. تقول هذا شبه هذا إذا سواه من بعض الوجوه، أما هذا مثل هذا أي يساويه من كل وجوه. قولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فدل على أن الهدى التام مماثلة الصحابة في كل شيء، في أقوالهم وعباداتهم واعتقاداتهم وإيمانهم وجهادهم وكل شؤونهم. وأن الهدى يكون عند الإنسان بقدر مماثلته وقربه من الصحابة. فجعل الله عز وجل الهدى التام مماثلة إيمان الصحابة. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل من المؤمنين. من هم المؤمنون كما فسر ابن مسعود؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. فدل على من يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل من خالف سبيلهم فهو متوعد بالعقاب. وقال جل وعلا: قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الله جل وعلا من رضي عنهم، أي ذكر الطوائف المرضية عنها. فذكر ثلاث طوائف: ذكر مهاجرين وصفهم بوصف الهجرة، وذكر الأنصار وصفهم بوصف النصرة، وذكر من جاء بعدهم قال والذين اتبعوهم بإحسان. الاتباع بإحسان أن توافقهم في كل شيء، هذا اتباع بإحسان، أن لا تخالفهم. فدل على أن الرضا والهدى منوط بمن؟ باتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهل فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل فهموا كتاب الله وعرفوا المعتقد الصحيح؟ قد يقول قال: نعم الصحابة خير الناس، لكن الصحابة ما فقهوا الصفات ونحن أفقه منهم، أو الصحابة كانوا يعني درويش منهجهم أسلم، يعني الناس ما تعرف المعاني، نفوض ومنهجنا أعلم وأحكم، كما يقوله بعض الأشاعرة وغيرهم. نقول الصحابة هل فقهوا هذا الباب والمعتقد أم لم يفقهوا؟ فقهوا وعلموه، لأن العادة المضطردة والذي يعرف هادي الصحابة يعرف ويعرف إيش يعرف شدة اعتنائه بالقرآن. وكان الصحابة أعظم الناس اعتناء بمعرفة كلام الله ومدلوله، حتى قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعرفوا ما فيها. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني يقف عند 10 آيات يتعلمها ويتفقهها، ثم إذا فقه معناها انتقل لما بعدها. وجلس ابن عمر رضي الله عنهما يحفظ البقرة 7 سنين، لا لأن حفظه ضعيف، لكن لأنه يقرن الحفظ بالفقه والفهم. وذلك الصحابة كانوا أعظم الناس اعتناء بالقرآن، وإذا نزلت آية استشكلوا معناها سألوا عنها. لما أنزل الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا مطلق، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يشمل كل معاصي، أولئك لهم الأمن. إذا معنى ذلك أن ظاهر الآية أن الذي يأتي وقد خالط إيمانه شيء من الظلم ولو معاصي فإنه غير آمن. فقال: يا رسول الله نزل عليك آية لا نقدر عليها، ما هي؟ قال: الذين آمنوا يلبس إيمانهم بظلم وأينا لم يظلم نفسه. قال: ليس الظلم الذي تعنون، إنما هو الشرك. أي المقصود بالظلم هنا الشرك. انظر الصحابة فقهوا المعنى وجاءوا يستفسرون ويتفقهون ويتعلمون. والله جل وعلا ألم يحثهم على التدبر؟ ها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أو تظن الصحابة يقرؤون قول أفلا يتدبرون القرآن كتابنا أنزلناه مبارك ليتدبروا آيات ويعرضون عن التدبر؟ هم كانوا أسرع الناس التدبر، فحثهم الله على التدبر. وأعظم ما في كتاب الله ما هو؟ ما يتعلق بصفات الله تبارك. أعظم أشرف ما في كتاب الله الآيات المتعلقة بصفات الله وأفعاله تبارك وتعالى. وذم الله جل وعلا في كتابه من لم يفقه القرآن ولم يفقه الكتب. وذلك عاب الله على اليهود محذرا الصحابة، قالوا: منهم، أي اليهود أهل الكتاب، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يفقهون من التوراة إلا القراءة من غير فهم، وإنهم إلا يظنون، أي اعتقاداتهم ظنون. فذم الله جل وعلا من لم يفقه، قال: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباهم الأولين. ذمهم الله. هل تظن الصحابة يرون الله يذم من لم يتدبر وهم يقعون فيما ذمه الله؟ لا. والصحابة وما يدل على أنهم فهموا، ألم يفسر الصحابة؟ ألم يفسر القرآن؟ فسر القرآن. يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه 3 عرضات أوقفه على كل آية. فدل على الصحابة فسر القرآن وبينوه وكانوا يفقهون ويتعلمون. ذلك هذا الباب، باب العقيدة، فقهه الصحابة وعلمه وهم أعلم الناس فيه. ولأجل ذلك نحن مأمورون بأن يماثل إيماننا إيمانهم، وأن كل اعتقاد يخالف اعتقادهم فهو باطل، وكل عقيدة لا تثبت عنهم وليس هناك أثر يدل عليها من اعتقادهم فهي عقيدة فاسدة لا محالة، وكل كلام في العقيدة لم يتكلموا فيه وأعرضوا عنه مع قدرتهم على الكلام فيه، فالإعراض عنه هو الواجب، كما نصح بذلك عمر بن العزيز رحمه الله قال: فهم عن علم وقفوا، وعن بصر نافذ كفوا، فارض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم. الذي سكتوا عنه اسكت عنه، والذي تكلموا فيه تكلم فيه، تكلموا بهذا القدر تكلم بهذا القدر، لا تزد عليه ولا تنقص. ولذلك نحن مأمورون باتباع الصحابة، وكل البدع، كل أهل البدع بلا استثناء البعيدة من السنة كالجهمية والرافضة والقريبة منا كالمرجع وغيرهم، كل هؤلاء بإجماعهم كلهم لم يأخذوا عقيدتهم عن الصحابة قط. وليس هناك كتاب من كتب البدع المطولة والمختصرة للأشاعرة ولغيرهم تذكر أثر الصحابة قط، بل كل عقيدة قال فلان، قال زيد، قال عبيد، قال فلان، ولا تجد قال أبو بكر، قال عمر، قال ابن عمر أبدا. وهذا كاف في الدلالة على أن هؤلاء لا يمكن أن يكون اعتقادهم صحيحا، لأنهم لم يأخذوا عقيدتهم من الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يكونون من أهل السنة والجماعة وهم معرضون عن السنة تاركون لها مخالفون لعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب نقف عند هذا، يعني هذه مقدمة، نقف بعد ذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك أسئلة متعلقة بالدرس أو الدرس الماضي. يقول السائل: هل يصح قولنا لا شعر أهل السنة والجماعة إلا في باب الصفات، وأن قولهم أنه مبتدع يزن تبديع ابن حجر والنووي؟ هناك من قال بهذا القول: الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة لا في الأسماء والصفات ولا في الإيمان ولا في القدر ولا في الصحابة ولا في غيره، كل باب مخالفون للسنة، في الأسماء والصفات محرفة معطلة، في الإيمان مرجئة، في القدر جبرية، في باب الكرامات مخالف لأهل السنة والجماعة، والمعجزات كذلك وغير ذلك. إذن أي باب وافقوا فيها أهل السنة والجماعة يوافقوهم، وكل من عرف مذهب الأشاعرة علم ذلك، ومن استقرأ كتب أهل السنة والجماعة والعلماء الذين عاشروا الأشاعرة وكيف اشتد نكيرهم وكيف طردوهم وذموهم وكتبوا فيهم الكتب عرف بأن هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، وأي سنة عندهم، وهم إنما يعتقدون اعتقاد رجل كان معتزليا ثم تاب وآتى بالعقيدة ثم تاب وترك ورجع معتقد أهل السنة والجماعة، هم ذهبوا إلى المرحلة الوسطى من اعتقاداته وتركوا اعتقاده الأخير الذي سطره في كتابه الإبان وغيرهم. وهل هم مبتدعة؟ لا شك أنهم مبتدعة. وهل يلزم تبديع ابن حجر النووي؟ من قال ابن حجر النووي كانوا أشاعرة؟ ابن حجر النووي قد يوافق الأشاعرة في بعض الأقوال وقد يخالفهم، وكذلك النووي لم يجزم بشيء وإنما يذكر القول، وكثير من هؤلاء العلماء لم يتمكنوا معرفة الحق، لأن كثيرا من تلك الأوقات كان الحق غائبا إلا ما ندر. وذلك لما ذكر المقريزي رحمه الله، لما ذكر شيخ الإسلام وترجم له في كتابه التاريخ، ذكر أن شيخ الإسلام أتى كأنه أتى بدين جديد، وكان الذي قاله لا يعرفه أكثر الناس، وكان المذهب الشائع عند الناس هو مذهب الأشعرية، وذلك اشتد نكيرهم عليه لأنهم لم يعرفوا أن ما جاء به هو الحق. وقد قال شيخ الإسلام بأن كثيرا من هؤلاء لم يطلعوا على مذهب السلف أساسا ولم يقرأوه، وظن أن مذهب السلف هو التفويض كما سيأتي تفصيله. ابن حجر والنووي هؤلاء وناس مجتهدون، ومن نظر في كلام ابن حجر رحمه الله في الفتح علم أن هذا الرجل يتبع السنة، رجل يعظم الدليل يتبع السنة، لكنه اعتقد ما اعتقده بعض هؤلاء، وافقه في بعض الأقوال لأنه ظن أنها الحق ولم يتمكن معرفة الصواب. والله جل وعلا يغفر له، وله جهود جبارة مباركة، وهو من أئمة الإسلام، وقد أخطأ شأنه شأن غيره رحمه الله. نعم. تعبتم. نعم. اللهم صل. اي نعم. كلها ايش؟ ايه كلها ظهرت. ايه العلماء ذكروا هذه الفرق، و73 اصولها، واما اعدادها تفريعاتها بالمئات. الرافض اليوم كم فرقه؟ ها؟ عدوا خربط على قولتهم. عدوا خربط. النصيريه هؤلاء من الرافضه. الدروز من الرافضه. كل هذه ايش؟ من الرافضه. البهرة من الرافضة، أنواع، وإسماعيل الغهني من الرافضة، والجعفرية من الرافضة، وهم بالعشرات. وكذلك المرجئة أقسام كثيرة، والخوارج أقسام، وهلم جرا. لكن العلماء يقولون 73 فرقة، بعضهم يقولون المراد بها الكثرة ولا يراد بها العدد يعني تحديدا، ومن يقول المراد بـ73 فرقة أي رؤوسها، وأما تفريعاتها وأقسامها فكثيرة. نعم. أيه. نعم. الذي يقع في الشرك ليس من جملة الإسلام، الذين يعبدون غير الله هؤلاء ليسوا من فرق الإسلام وإنما من فرق أهل الشرك، فكل من يستغيث بالموتى ويعتقد فيهم وينادي يهتف بأسماء هؤلاء ليسوا مسلمين أساسا، أي فرقة على هذا النحو. ونحن نتكلم عن الفرق التي لم تقع في الشرك وإنما بدعهم قبيل الأسماء والصفات وغيرها. لا لا خالص منها
شيخ الله
كفر، اتركنا من هذا. الجهل قد يعذر عند الله وحكمنا غير حكم الله. الرجل إذا وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل، كان نشأ في بادية بعيدة في قرية لم يسمع بالتوحيد ولا يعرف القرآن، كان غير عربي ولا يفقه ذلك ونشأ، هذا عند الله الله جل يختبره، أما في الدنيا فحكمه مشرك، نحن في الدنيا نحكم على الناس بما ظهر من أقوالهم، وأما عند الله فالله جل يعذره كأهل الفترة مشركون لم يأتي من رسول الله يختبرهم يوم القيامة. ففرق، فلا بد فرق بين أحكام الدنيوية وبين أحكام الأخروية. فالرجل إذا لم تبلغ الحجة وقع في الشرك فهذا عند الله جل وعلا يختبره يوم القيامة، أما في الدنيا سواء بلغت الحجة أو لم تبلغه كل من وقع في الشرك فليس بمسلم، لأنه ليس موحد، والإسلام هو الإسلام لا بالتوحيد، هذا لم يستسلم التوحيد ولم يعرف معنى الله ولم يخلص، فنحن نحكم عليه بالظاهر وباطنه إلى الله. نعم. اعتقادي أي في القرآن، الصحابة يتكلمون في مسائل اعتقادي في القرآن، أما المسائل الكلامية التي تدعها أهل البدع هذا لا يتكلم فيها الصحابة لأن ليس من علم الإسلام أساسا، علم الكلام وما شابه ذلك والفلسفة ليس من علم الإسلام حتى يتكلم فيها الصحابة، بل ذموها وذموا أصحابها وأمروا بعقوبتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.